بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس 26 من سلسلة التوضيح رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التفريق. وكان هذا المجلس في ليلة 10 من ربيع الآخر في العام 29 من بعد 400,000 من الهجرة. وهذا المجلس الخامس في الرد على أبي إسحاق الطويل. وكنا قد قرأنا في المجلس الماضي فتوى أبي إسحاق الفويني في شأن تاكب، ووصلنا إلى الموضع الذي قال فيه وبعضهم الكتاب اللي هو كتبه مذكرات التي نشرت بعد ذلك عند عنوان لماذا أعدموني، تدل على أن تدل على أن الرجل لما يعني سجن كله يرفع الصوت صديق. لأن الرجل لما يعني سجن وظل فترة في سجنه أن كثيرا من آرائه تغيرت، وعلى أن الرجل يعني لما يعني سجن وظل فترة في سجنه آراؤه تغيرت، ورأى في النهاية أن لا حل في التغيير إلا بالعلم، ونال من أن يعلم الناس، ونرجع بهم إلى ما كان عليه السلف. الأول إنما الرمي بالجاهلية والمجتمعات الجاهلية، ومش عارف نعم إيه الجاهلية اللي ينسب إليها الفكر القطبي، والكلام ذا في قطب هذا الكتاب رجع عن الكثير جدا، إن لم أقل تقريبا كل ما كان معروفا عنه يمثل نقطة أو علامة واضحة في الفكر القطبي. فلذلك كتابه في ظلال القرآن أنا مش شايف أن أحد ممكن يستفيد منه، يعني الآخر مقال. فهنا في هذا الكلام اعتراف من أبي إسحاق الحويني أن هناك ما يسمى بالفكر القطبي، وإن كان يعني ذكر هذا يعني على سبيل الاستخفاف أو الاستهزاء بمن أطلق هذا المصطلح على منهج السيد قطب الذي يعني يعد المفرخة لكل فرق الخوارج في هذا العصر. ولكن الذي يعنينا أنه اعترف أن في كتب سيد قطب القديمة والتي منها في ظلال القرآن القول بتكفير المجتمعات ورمي المجتمعات بالجاهلية، بدليل أنه يدعي أن سيدنا قد تراجع عن هذا الكلام في لماذا أعدموني، فهو يعني تراجع عن شيء كان له وجود، ليس كذلك؟ هو يعني يعترف بهذا بأن سيد قطب كان على غلو في التكفير في كتبه الأولى. ولكن هذا الادعاء بتراجع سيد قطب في لماذا أعدموني ليس صحيحا، وإن كان له عبارات تدل على المعنى الذي ذكره الحويني، نعم أنه يعني نادى في لماذا أعدموني بضرورة العمل على تربية المجتمعات على عقيدة الجيل الأول، ولكن في الوقت نفسه رغم أنه قد صرح أنه ليس احنا ليس من الحكمة وليس من صالح المسلمين الدخول في صراع مسلح مع الحكام او مع الحكومة، اذ به في الوقت نفسه يصرح بانه وإن يعني هو رأى أن هذا هو الأسلم للعصبة المؤمنة، إلا أنه يعني هدم هذا الكلام بأن قال إنه يعني لا يلجأ إلى استخدام القوة ضد الحكومة إلا إذا تعرضت للعصبة المؤمنة على حد تصويره بالاضطهاد او بالتصفية او بالحرب. فهنا سوف يضطر هو ومن معه من حزب الاخوان يعني الى استخدام القوى المسلحة ضد الحكومة لحماية العصبة المؤمنة، وهذا وقد صرح به يعني لجلاء في الكلام التالي. حيث قال في الصفحة 28 من يقرأ علينا صوت عال تعالى يا عبد الله فما قالوا شيء قبنا في لماذا أعظم كنا قد اتفقنا
قال سيد قط كنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم أو إقامة النظام الإسلامي، وفي الوقت نفسه قررنا استخدامها في حالة الاعتداء على هذا التنظيم الذي سيسير على منهج تعليم العقيدة وتربية الخلق وإنشاء القاعدة للإسلام في المجتمع. وكان معنى ذلك البحث في موضع تدريب المجتمعات التي تقوم برد الاعتداء وحماية التنظيم منه. وموضوع الأسلحة اللازمة لهذا الغرض وموضوع المال اللازم كذلك. فأما التدريب فقد عرفت أنه موجود فعلا من قبل أن يلتقوا بي، ولكن لم يكن ملحوظا فيه أن لا يتدرب إلا الآخر الذي فهم عقيدته ونضج وعيه. فطلبت منهم مراعاة هذه القاعدة.
نعم، فطلبت منهم مراعاة هذه القاعدة.
ثم قال في الصفحة 31: فلم يكن في أيدينا من وسائل رد الاعتداء التي يبيحها لنا ديننا إلا القتال والقتل. أولا لرد الاعتداء حتى لا يصبح الاعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلا بزواله المعتدون في كل وقت.
ماذا؟
أولا
يزاوله المعتدون،
حتى يزاوله المعتدون في كل وقت. وثانيا لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم النظيف المتماسك الأخلاق في جيل كله إباحية في جيل كله إباحية وكله انحلال وكله انحراف في التعامل والسلوك كما هو دائر على ألسنة الناس وشائع لا يحتاج إلى كلام ولهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ولهذه الأسباب مجتمعة فكرنا فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء. والذي قلت لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة لاعتبار أنهم الذين سيقومون بها بما في أيديهم من إمكانيات لا أملك أنا معرفتها بالضبط ولا تحديدها. الذي قلت لهم إننا إذا قمنا برأب اعتداء عند وقوعه ويجب أن يكون ذلك في ضربه موجعة توقف الاعتداء وتكفل سلامة أكبر عدد من الشباب المسلم. ووفقا لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجيد قائمة للاقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان في حالة إذا ما وقع الاعتداء عليهم كما وقع في المرات السابقة لأي سبب، إما لتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للإخوان تدبيرا أو لأية أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة. وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية.
يعني إلى آخر ما قال في هذا، هذا أعوذ بالله. لا بأس أكمل هذه الفقرة. ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل أكمل هذه الفقرة وهذه الأعمال يا رب. تفضل تفضل.
وهذه الأعمال هي الرد.
أغلق الصوت يا زهر، أغلقه.
وهذه الأعمال هي الرد قول وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدماتها،
بإزالة الرؤوس أو رؤوس في مقدمها، في مقدماتها،
في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي، ثم نسف لبعض المنشآت التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها
كمحطة الكهرباء والكباري.
وقد استبعدت فيما بعد نفس الكباري كما سيجيء.
رأيتم هكذا، هذا اعتراف صريح من سيد قدس. وهذا الكتاب كما بينا من قبل الذي نشره هو محمد قدس في جريدة المسلمون التي كانت تصدر في المملكة العربية السعودية، فلم يفتري أحد على سيد هذا الكلام، بل الذي نشره بنفسه مقرا لما فيه أخوه محمد صدق. فلم تنشر المخابرات المصرية هذا الكتاب افتراء على سيد، أو مثلا إيه لم تقم أجهزة أمن الدولة مثلا هنا في مصر بإيه بالدعوة إلى نشر هذا الكتاب، يعني لتصوير سيد بصورة المخرب أو المفسد. لا، الذي نشر هذا الكلام محمد قد باختياره وبكامل حريته، ما أجبره أحد. وفي المملكة معزز مكرر، ليس للحكومة المصرية سلطة عليه أن ينشر هذا الكلام أو لا ينشره. فنشر هذا الكلام الذي فيه الاعتراف الصريح بأن سيدا حتى آخر لحظة في حياته كان يرى هذا المنهج الخارجي في التغيير، بخلاف ما نوه الحويني هنا. وبلا شك قرأ هذا الكتاب، ولكنه كانه تعمد الإخفاء مثل هذا الكلام الذي يفضح منهج السيد ويبطل دعوة تراجع السيد عن منهجه الغالي في الخروج أو في الحكم على المجتمعات بالجهلية. ونحن نسأل الحويني هل هو يوافق على ما قاله سيد؟ الظاهر أنه يوافق. هو كأن لأنه كما بينا هو قد ثبت عنه بأدلة واضحة أنه يعني يسير على منهج الخوارج القاعدية الذين يزينون القتال، يزينون الخروج على ولاة الأمر بالقوة، وإن لم يباشروا هذا الخروج بالفعل فهو يسعد لتنفيذ مثل هذه العمليات ضد الحكام أو ضد ولاة الأمر في بلاد الإسلام. ولذلك تجد أن صفر الحواري وسلمان العودة وعائد القرن ومن على شكلتين، والذين هم يعني يعتبرون على منهج الحويني وحسان، أو يعتبر الحويني وحسان على منهجهم، هم كلهم على منهج واحد، على منهج سيد قطب، أنهم يحاولون بطرق كما قال خلفية وبطرق يعني متوارية أن يعني يرفعوا الحرج عن مرتكب عمليات التفجير في داخل المملكة. فمرة يسمونهم بالمجاهدين، ومرة يسمونهم بشباب محب لدينه قد أخطأ، ولكن عليكم أن تترفقوا به ولا تتهموه بالخروج، أو لا تتهم هؤلاء بأنهم من الخوارج. ونسوا أنهم هم الذين حرضوا الشباب بخطبهم وبدروسهم الثورية على هذه العمليات، فزينوا لهم القتال وزينوا لهم الخروج على ولاة الأمر. فلما خرج الشباب وفقا لتوجيهات هؤلاء، إذ بهم أيضا يحاولون استخدام التقية لينفوا عن أنفسهم أنهم يعني يرون هذا المنهج، وفي الوقت نفسه يدافعون عن هؤلاء الخوارج بطرق ملتوية وخفية. فالشاهد يعني أن الحويني قد أخطأ في هذا الادعاء على سيد، أو في ادعائه لسيد، لأنه قد تراجع عن منهجه الغالي في الخروج وفي تكفير المجتمعات في كتابه الأخير لماذا أعدم. وقد سمعتم الآن إلى يعني كلام سيد الواضح الصريح في أنه كان يستحل القتل والقتال للحكومة ولتدمير بعض المنشآت في البلاد أو في الديار المصرية، وبلا شك سوف يترتب على تدمير هذه المنشآت أن يقتل بعض المسلمين الأبرياء، وهم يعني على منهج السيد يعتبرون كبش فداء، أو يعتبرون يعني يدخلون في زمرة المجتمعات الجاهلية التي تستحق أن يقتل أصحابها. فنريد من الحويني ردا عليه على هذا الكلام إن كان صادقا فيما ادعاه من تراجع لسيد. هذا بالنسبة لكلام السيد. ننتقل الآن إلى كلامه في منهج الموازنات، والذي نعم يتضمن أيضا الدفاع عن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع. فكان قد سئل الحويني في برنامج فضى هذا، ويعد من البرامج الحديثة يعني هذا الكلام يعد كلاما قريبا ليس قديما، نعم، الذي كان على قناة الناس الفضائية، وذلك في مساء الأربعاء من أواخر شهر ربيع الآخر للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. نعم سئل يعني قال لو سألي لو سمحت يا شيخ يعني بعض الأسئلة عن يعني الذين يقدحون في العلماء يعني أمثال حضرتك. والشيخ حسان والشيخ يعقوب والناس دي أرجو من حضرتك يعني أن توجه لهم بعض النصائح. فأجاب الحويني قائلا تقرأ علينا رب الصوت مرتفع
جواب الحويني طبعا هو الأخ اللي بيتكلم ان في بعض الناس بيقضح في أهل العلم فإحنا عايزين نقول يا جماعة ليس هناك إنسان معروف من الطبع
هذه لغة عامية صعبة عليك تحت اللغة العربية فقط
إحنا عايزين نقول يا جماعة ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات وتقرأ للإمام الذهبي في ترجمة محمد بن بكر المروزي وترجمة في غيره ومحمد بن جرير الطبري وغيره مما أخذ عليهم بعض الأشياء يقول الإمام الذهبي لو قمنا بتربية ابن نصر وابن خزيمة ما سلم لنا أحد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ضيق الحلقة يا أخي. تفضل أكمل يا أخي.
لو قمنا بتبديع ابن نصر وابن خزيمة ما سلم لنا أحد لا هذا ولا ذاك طالما إن الإنسان عقيدته صحيحة ده نمرة واحد منهجه صحيح ده نمرة اثنين أي خطأ في الفروع مختصر حتى لو كان خطأ في العقيدة ينبغي أن يناظر هذا الإنسان لاحتمال أن يكون عنده قضية مغلوطة نصححها له لاحتمال أن يكون المعترض هو المخطئ وهذا الرجل عنده علم زائد على المعترض فيستفيد النصيحة تكون في السر لا تكون في العلانية ما أمكن ذلك يعني قبل أن نتكلم على العلم
إذا كان على العالم على العلم
إذا كان هذا الإنسان مخلصا فعلا فإنه لا يشهر بأخيه لأن هذه الأعراض مصونة صانها الشرع حتى أن الشافعي رحمه الله قال لرجل تغمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماع فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة يكون الإنسان حريص يعني يكون حريص على إخوانه هو إحنا يعني من كثرة العلماء الموجودين الآن عمالين نهدم في ذا ونهدم في هذا ونهدم في هذا إحنا عندنا صح بالنسبة للعلماء الربانيين الذين فتح الله عز وجل قلوب الناس لهم معدودون إن أنت تستطيع أن تعد هؤلاء فإحنا الآن كرجل فقير عليه ذهاب بالية
يعني آخر مخصص طيب
مع الطعم وكل
حتة كفى الآن كما يعني ظهر لكم هذا الكلام إن الحويني يدعو دعوة صريحة ويؤصل في كلامه السابق إلى منهج الموازنات المبتدع المخبث الذي حذر منه كبار أهل العلم يعني بدون استثناء وقام بنسبة هذا المنهج المحدث إلى أهل السنة فقال لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات ولم يفرق، هكذا أطلق القول أن أهل السنة كانوا نعم إذا أرادوا أن يحذروا من المخطئ أو من المبتدع أو من فلان أو من علان ولم يقيد، كانوا يقيسون أو يزنون حسناته مع سيئاته، حسناته مع سيئاته. وضرب أمثلة من كلام أو من صنيع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وللأسف لم يوفق إلى ضرب المثال لأنه قد ضرب أمثلة لأئمة كبار من أئمة السلف من أئمة أهل السنة عرفوا بصحة المعتقد وبصحة المنهج وعرفوا بالرسوخ في العلم وبالاجتهاد، هم ليسوا صغارا في العلم وليسوا على بدعة، وإنما نعم يعني أخذت عليهم مؤاخذات أو وقعت منهم زلة لا تقاس إلى جانب علمهم ولا تقاس إلى صحة عقيدتهم ومنهجهم. فالحويني قد يعني خلط ولخبط هذا الكلام على طريقة حسان في غلاة التشريف، أراد أن يسوي بين من على شكلة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومن على شكلته وبين الأئمة الكبار العظام، ها، نحو محمد بن نصر المروزي ومحمد ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فالسائل يسأله عن من؟ يسأل عن محمد حسان وحسين يعقوب وعن نفسه. فنقول له أولا هل يصح أن يقاس هؤلاء الذين المسؤول عنهم بمثل محمد بن نصر وبمثل محمد بن خزيمة في العلم أولا قبل صحة المعتقد والمنهج؟ هل يقاس الإمام الجهبذ النحرير الذي له من المصنفات في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث ما يعجز مثل حسان بل مثل الحويني أن يأتوا بواحد في المئة منه، بل أن يأتوا بنطفة منه؟ يقاس هذا الإمام العظيم على أمثال هؤلاء؟ وتقاس دلات هؤلاء التي تدخل في حيز البدع والمحدثات بمسألة قد يعني تضاربت فيها أنظار بعض السلف وكان لمحمد بن نصر وجه فيها وقد اعتذر له أهل العلم ولم يحكموا عليها بالبدع البتة؟ أرأيت ماذا القلب؟ محمد بن نصر المروزي الذي ألف كتاب السنة يذب عن حياض أصول أهل السنة ضد المعتزلة وضد الجهمية وضد الأشاعرة، وألف كتاب عظيم قدر الصلاة أيضا للدفاع عن معتقد أهل السنة في الإيمان، وألف العديد من المصنفات في أبواب الاختلاف، في أبواب الاختلاف في مسائل الفقه، حتى عد من أعلم الناس أو من أعلم العلماء بمسائل الاختلاف، وله كتاب اختلاف العلماء، يعد يعني موسوعة عظيمة في ذكر اختلاف العلماء في المسائل الفقهية. وما نستطيع أن نوفي هذا الإمام حقه في هذه الكلمات الوجيزة، فارجعوا إلى ترجمة الذهبي له في السير، وترجمة الخطيب البغدادي له في تاريخ بغداد، ويكفي أنه يعد من كبار تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن الذين نقلوا عنه المسائل كما نقل هذا أو كما نقل بعض هذه المسائل أبو بكر الخلال في كتابه السنة. وقد استفدت في بيان ترجمته من خلال مقدمتي على كتابه أو على تحقيق لكتابه السنة الذي كانت طبعته دار الآثار منذ سنوات. وعلى النحو نفسه الإمام ابن خزيمة. فهل يقول منصف أن مثل حسان، على الأقل مثل محمد حسان الذي يعد في أحسن أحواله وواعظ، خطيب واعظ قصاص ليس عالما، أين مصنفات محمد حسان في السنة وفي الدفاع عن أصول أهل السنة وفي اختلاف العلماء في الفقه وفي الحديث، أين هو؟ ليس مشتغلا بهذه العلوم أصلا هو. فكيف يقاس مثل حسان هذا بمثل محمد بن نصر المروزي أو مثل ابن خزيمة؟ وأين كذلك مصنفات محمد حسين يعقوب في العقيدة وفي الفقه التي تعدل ولو إيه؟ ولو مصنف واحد فقط من مصنفات محمد بن نصر، بل تجد على العكس تماما، تجد أن هؤلاء لما تعرضوا في بعض يعني كتبهم القليلة لبعض مسائل العقيدة والتوحيد خلطوا وخبطوا وأتوا بالعجائب. فهذا الكتاب الذي ألفه حسان في التوحيد أكثر فيه من النقل يعني عن بعض رموز الخوارج في هذا العصر، وأتى فيه بقواعد الخوارج في الغلو في التكفير، وبالخصوص في مسألة تكفير الحكام وفي مسألة الولاء والبراء، فخالف أصول أهل السنة وأتى بقواعد الخوارج وألبسها لباس السنة. فهل يقاس مثل هذا الكتاب بمثل كتاب السنة للمروزي أو كتاب تعظيم قدر الصلاة أو بمثل كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي بناه على الآثار وعلى الأحاديث وعلى أقوال السلف، وهذا الذي يفتقر إليه حسان في كتابه في التوحيد. وأين مصنفات الحويني في الدفاع عن أصول اعتقاد أهل السنة؟ أين هي؟ بل أين دروسه التي ملأت الآفاق التي شرح فيها كتب التوحيد وأصل لأصول اعتقاد أهل السنة على طريقة محمد بن نصر وعلى طريقة ابن خزيمة على ما فيهما من إيه؟ يعني من إيه؟ من مآخذ أخذت عليهم. يا ليت الحويني يعني يسلك مسلك ابن نصر وابن مندة وابن خزيمة ومن على شكل هؤلاء من الأئمة العظام ها؟ الذين قد أخذت عليهم بعض المآخذ التي لا يخلو منها أحد من أهل العلم ها؟ يا ليته ويا ليت حسان وحسين يعقوب يعني يكونون على شكلة هؤلاء في العلم أولا ثم في صحة المعتقد والمنهج. فإذا وصلوا إلى مرتبة هؤلاء علما واعتقادا ومنهجا عاملناهم بالمعاملة نفسها التي نعامل بها هؤلاء. هذا هو الميزان الصحيح الذي قد طففه الحويني. والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا أولا. نعم. فدفاع الذهبي يعني عن ابن نصر وعن ابن خزيمة وأنه يعني قال لو قمنا بتبديع ابن نصر وابن خزيمة ما سلم لنا أحد، هذا حق. كيف نبدع مثل ابن نصر وابن خزيمة؟ ولكن هل يقاط أهل البدع وأصحاب الأهواء على ابن نصر وابن خزيمة فيقال كيف نبدع أهل البدع؟ لو بدعنا أهل البدع ما بقي لنا أحد. إيش هذا؟ فهذا بالنسبة لما قاله الحويني في الكلام السابق وأيضا في كلامه هذا. فهذا الذي قاله الحويني في حق الذهبي لا يتنزل عليه على المسؤول عنهم في هذا السؤال بأي حال من الأحوال. ويقول يعني من كثرة العلماء الموجودين الآن نعم بنهدم فهذا وهذا فنعمل قحط بالنسبة للعلماء الربانيين. ثبت العرش ثم انقش. من هم العلماء الربانيون أولا الذين نحن نهدمهم حتى يصح لك هذا الاتهام؟ من الذي يهدم العلماء الربانيين؟ هل يوجد عالم رباني يهدم غيره من العلماء الربانيين؟ هذا باطل، هذا افتراء على العلماء. هل سمعتم أحدا من العلماء الثقات الذين يشتغلون هذا العلم في هذا الزمان من أئمة الجرح والتعديل يهدمون في العلماء الربانيين؟ يهدمون مثلا في مثل ابن باز أو في مثل ابن عثيمين أو الألباني أو عبد المحسن العباد أو الفوزان أو ربيع بن هادي أو أحمد النجمي أو عبيد الجابري أو مقبل بن هادي؟ هل رأيتم أحدا يهدم في أمثال هؤلاء من العلماء الربانيين أو يطعن فيهم؟ لا يطعن في أمثال هؤلاء إلا الحجادية فقط. ولكن الحويني كما بينا هو يخلط ويلخبط، يخلط العلماء الربانيين بالقصاص وبأصحاب البدع والأهواء من الحزبيين ومن غيرهم، ويريد أن يسوي هؤلاء بهؤلاء، فيجعل مثل حسان وحسين يعقوب ومن على شاكلتهما في مصاف العلماء الربانيين. بأي حجة يأتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من العلمين إن كنتم صادقين؟ كما بينا فليأتنا الحويني الآن بالجهود العلمية الواضحة وبالمصنفات وبالشروحات التي قام بها حسان، يلحق بمثل الفوزان مثلا، أو بمثل عبد المحسن العباد، أو بمثل مقبل ابن هادي. كما قلنا من قبل ونكرر هذا الآن، هاتوا شروحات مثلا الفوزان على كتب التوحيد والعقيدة، فوزان له العلامة الفوزان له العديد من الشروحات على كتب اعتقاد أهل السنة مثل كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وكتاب والأصول الستة ولمة الاعتقاد والواسطية والقواعد الأربعة إلى آخره، السنة للبربهاري، يعني إلى آخر كتب أو شروحات الفوزان التي يؤصل فيها ويدافع عن أصول اعتقاد أهل السنة، ويؤصل في مسألة عدم الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا، ويقول بقول أهل السنة في هذه المسألة. أين حسان؟ كلام حسان في هذا بقى؟ أين شروحات حسان على بعض كتب هذه العقيدة التي أصل فيها لأصول اعتقاد أهل السنة؟ لا توجد، بل تجد العكس. وكذلك يقال هذا الكلام الحويني. ألم يرفعوا الحويني إلى مرتبة الألباني؟ بعض عليه الجهلة المتعصبين له، كما يبلغني واحد من هؤلاء الجهال يكذب على الألباني ويقول إن الألباني قال يعني إنه يعني سوف يقوم من مقامه ويجلس الحويني مكانه هكذا. كما كان المتعصبون لأبي حنيفة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويختلقون أحاديث فيها الغلو في الإطراء لأبي حنيفة. فالكثير منكم قد استمع إلى دروس سلسلة الهدى والنور للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، والتي امتلأت بالذب الذي لا نظير له عن أصول اعتقاد أهل السنة وعن أصول المنهج السلفي، والتحذير من أصول الأحزاب البدعية المعاصرة نحو الإخوان والتبليغ وحزب التحرير وأصول منهج سيد قطب. والألباني يصرح صراحة بنقد هذه الأصول في مئات من الدروس ومئات من المجالس. فليأتنا الحويني بمجلس واحد له أو بمجلسين أو بثلاثة تكون على غرار مجالس الألباني هذه إن كانت الميزة له. وأما بالنسبة لافترائه على الذهبي وعلى أهل السنة بأنهم يقولون بمنهج الموازنة، هو الآن صور الذهبي بأنه ممن يقول به بمنهج الموازنات المبتدع ونسب هذا إلى أهل السنة. فسوف يعني نأتي له بالإيه؟ بالكلام الواضح للإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال، الذي هو قد وزن به المخالفين سواء من المخطئين من الرواة أو من أصحاب البدع بميزان الاعتدال. ونرى هل الذهبي قد صار في كتابه ميزان الاعتدال على منهج الموازنات المحدث الذي ادعاه الحويني له في السير، ثم يكون لنا وقفة أخرى مع كتاب السير للذهبي. مشروب الماء، مشروب دافئ. فهذا المجلد الأول كم أمامكم من الوقت على السفر؟ يعني أنتم مثلا قد حجزتم أم أنكم يعني أقصد يعني في متسع، يعني هل مثلا أنتم تركبون القطار إن شاء الله؟ تسافرون إلى سوهاج مباشرة ولا؟ طيب يعني أقصد يعني بارك الله فيكم، يعني حتى لينا أنا أطول الدرس، فلو يعني خذنا نصف ساعة من الدرس ثم لو يعني هذا لم يكن فيه يعني ضرر كبير عليكم. يعني إيه ما هو الحرج؟ طب أنتم ما أخذتم موعداً يا أخي بارك الله، ولا يعني أنتم فاجأتموني، لماذا لم تتصلوا من قبل؟ لماذا لم تتصلوا من قبل؟ أنتم الأشياء التي عندكم تتعلق بالمنهج، يعني بما نحن نتكلم فيه الآن مثلا؟
لا إحنا عايزين بالتفاصيل،
يعني أقصد يا مسائل منهجية أم مسائل فقهية؟ يعني تتعلق مثلا ببعض ما نتكلم فيه الآن؟
لا
تتعلق مثلا بمثل الحويني أو حسانة؟
لا.
طيب نحن نتكلم الآن؟
لا تتعلق.
لا مش لا. طيب يعني طيب أعطوني بس يعني لو ربع ساعة فقط، يعني نذكر بس جزءا ثم نتفرغ له، لن تضر ربع ساعة. فالشاهد الآن بارك الله فيك أن الذهبي في مقدمته على كتاب ميزان الاعتدال، وأنتم تستفيدون من هذا الكلام إن شاء الله، هذا يعني لن يخرج كثيرا يعني عما أتيتم له، هذا أيضا مما إن شاء الله إيه يعني تحتاجون إلى معرفته إن شاء الله، ولن نطيل إن شاء الله. فالذهبي هنا في مقدمته على ميزان الاعتدال يذكر منهجه الذي سوف يسير عليه في الكتاب، فكان مما ذكره أنه يتكلم عن استقاط الأثبات الذين فيهم بدعة، أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه فذلك الثقة. ثم قال: ثم البدعة كبرى وصغرى. وقال بعد ذلك: وأربع عبارات الجرح للدجال كذاب أو الضاع يضع الحديث أو متهم بالكذب أو ذاهب الحديث إلى آخر هذه العبارات التي يذكرها الذهبي في ترجمة المجروح دون أن يذكر شيئا من حسناته المزعومة. ونأخذ مثال صفات البيان إن شاء الله. فنأخذ مثالا بالترجمة الثانية. عليكم السلام ورحمة الله. لا يا الله هداك الله. قلت لك مصيبة ساخنة. طب لا بأس. أبان ابن تغلب. ها؟ قال فيه نعم. قال فيها الذهبي: الكوفي شيعي جلد، لكنه صدوق يعني في الرواية، فلنا صدقه وعلينا بدعته. معذرة، وعليه بدعته، فلنا صدقه يعني في الرواية، وعليه بدعته، أي نعم، لأن هذه البدعة التي وقع فيها لا تضر في جانب روايته. ثم قال: فلقاء يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ ثم أجاب أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. فالتشيع الذي كان عليه أبان ابن تغلب هذا كان من المحتمل عند السلف، ليس غلو الرافض، فكما بين الذهبي هنا بعد ذلك فقال: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن خارب عليا وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال متعثر. ولم يكن أبان ابن تغلب يعرض للشيخين أصلا، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما. الشاهد، الذهبي هنا في هذا الكلام ما عقد أي موازنات، بل هو بيّن أن البدعة التي عليها أبان ابن تغلب لا تقدح في روايته. هو هنا في هذا المقام هو لا يزن حسنات أبان ابن تغلب مع سيئاته أي مع بدعته، بل هو يدافع عن مروياته التي أخرجها أصحاب كتب السنة، لأن بدعته هذه لا تقضح في مروياته، فيروى له وتقبل رواياته لأنه صدوق في الرواية، وعليه بدعته لا تضر في روايته فقط. ولكنه مثلا ما قال مثلما قال الحويني مثلا في دفاعه عن حسان هنا أو من على شكل حسان، يعني إنه من العلماء الربانيين، ونحن مش لم نهدم العلماء وأن خطة منهم، وهو مثلا يعني كما قال كان عندنا قحط في العلماء، ثم ضرب مثالا بالرجل الذي خلع ملابسه وكلام يعني عقلي ملابس مرقعة هذا، وخلط بين أئمة السنة نحو ابن خزيمة وابن نصر، وبين مثلا واحد صاحب بدعة نحو أبان ابن تغلب، فازداد هنا مثلا هل سوى أبان ابن تغلب مثلا هذا الذي كان على بدعة التشيع، وإن كان تشيعا خفيفا لم يكن من غلاة التشيع كما بين الذهبي، هل سوى بين مثلا أبان ابن تغلب في كلامه مثلا وبين ابن نصر أو بين الإمام أحمد أو ابن منزة أو ابن خزيمة؟ ما تعرض الذهبي مثل هذا؟ أين الموازنات في كلام الذهبي هنا؟ ما في موازنات البت. هذا مثال قد يتعلق، أنا أثرت أن أبدأ بهذا المثال الذي لأنه في بادي الرأي قد يظهر لعدم المتمرس أنه يعني يعد حجة لأصحاب منهج الموازنات. وبين لكم الآن بجلاء أن ليس فيه أي موازنات، لأن الذهبي هنا ما وازن البتة بين بدعة أبان بن تغلب وبين حسناته في جانب الاعتقاد مثلا أو في جانب المنهج. هو فقط دافع عن روايته للدفاع عن قبول الرواية له في كتب السنة حتى لا تسقط مروياته التي قد صدق فيها وصح نقله فيها. فقط
من باب
احسنت، يترتب عليها ضياع جزء من المرويات التي نقلت لنا شيئا من السنة والتي تقبلها العلماء وقبل رواية أبان لها لأنه قد عرف بالصدق في الرواية بشهادة أئمة الشيخ خطأ. هذا واضح. طيب نضرب مثالا آخر إن شاء الله وننتقل بعد ذلك إلى أسئلة إخواننا، ولا نصيل عليه إن شاء الله. أرجو أن تعذروني لأني مريض لا أستطيع الإسراع في الكلام. أنا لولا يعني لكم يعني كما يعني بينتم أنكم يعني أتيتم من مكان بعيد وأنكم يعني على حاجة شديدة لهذه الأسئلة، أنا يعني كنت سوف أعتذر إليكم يعني، فأرجو أن تقبلوا عذري كما قبلت عذركم. بارك الله. فهنا أيضا في المجلد الرابع من ميزان الاعتدال ذكر الذهبي فخر الدين الرازي الذي يعد رأسا في الاعتزال، فقال الفخر ابن الخطيب صاحب التصانيف. هذا ليس فيه ثناء ومثال له مصنفات، ولو كان مثلا مثل حسان أو غير مصنفات لقلنا نعم أنه له تصانيف وهذا ليس مدحا له، بل هذا واقع أنه له تصانيف، لكن هل هذه التصانيف تنصر أصول أهل السنة أو لا هذا أمر آخر. الشاهد يعني أن قول الذهبي هنا صاحب التصانيف هذا ليس مدحا وليس ثناء على الرازي، بل هو إخبار عن واقع أن الرازي كان له تصانيف ومؤلفات. طيب كما مثلا نحن نقول عن مثل الكوثري الجهني الذي كان في آخر الخلافة العثمانية يقول نعم له مصنفات له تصانيف، رسول الله له تصانيف، وإن كان رأسا في بدعة التجهم في الزمان القريب، رأس في الذكاء والعقليات. وهذا حق أيضا أن الرازي كان رأسا في الأمور العقلية التي تبنى عليها مسائل الاعتزال، فكان رأسا في العقليات التي كان عليها أصحاب المنهج الاعتزالي التي كان عليها المعتزلة. فانظر ماذا عقب بعد ذلك، قال لكنه عري عن الآثار، عري كان عاريا عن الاحتجاج بالآثار السلفية، يحتج بالعقل فقط وبالعقليات وبالبديهيات وبالافتراضات التي كان يفرضها المعتزلة. ثم قال قاضحا فيه له تشكيكات، على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة أو تورث حيرة. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. فهذا بلا شك ما فيه أي موازنات البت، ما فيه أي موازنات، بل هو بالعكس هو قضح يعني وشد أو اشتد في تجريح الرجل لدرجة أن ابن نعم أن عبد الوهاب تاج الدين ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى قد يعني سب شيخه الذهبي وقدح فيه وذمه ذما شديدا بسبب كلامه في الرازي هنا بهذه الطريقة، واعتبر كلامه في الرازي هذا ليس من الإنصاف وليس من إيه من إنصاف الذهبي، كأنه أنه وازن بين فضل الرازي وبين إيه ما كان عليه من مخالفة أو من بدعة، فلم يعتبر هذا من الذهبي موازنة بل اعتبره قطحا وذما للرازي دون أن يذكر شيئا من حسناته. هذا تصريح من إيه من كتاب طبقات الشفاء الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي السبكي وابن السبكي الكبير
اللي هو كان شيخ الإسلام رد عليه،
شيخ الإسلام رد على السبكي على أبيه. لا هو شيخ الإسلام، لا هو السبكي الكبير هو الذي طعن في شيخ الإسلام، له بعض الأجزاء الصغيرة وهي عندي التي طعن فيها في شيخ الإسلام ابن تيمية.
هما بيحتاج يا شيخ بيقول ان شيخ الإسلام كان بيوجه السبكي، فمش معنى كده ان هو كان بيوقف على المخالفات من شيخ عنده بيكتبوا كده يعني ان البعض منهم قد صدر منه يعني ان هو يعني كان بيوجه أهل
طب نرجع هذا إلى ما بعد حتى فلا نصيب بارك الله. الآن نعم هو السبكي هنا في طبقات الشفاء الكبرى في المجلد الثاني في الصفحة 14 نعم يقول ذاما لشيخي الإمام الذهبي، ودائما أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء وكذلك السيف الآمدي، وأقول يا لله العجب، هذان لا رواية لهما ولا جرحهما أحد، هكذا يدعي كذا يدعي السبكي، ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما، فأي مدخل لهما في هذا الكتاب؟ ثم إنا لم نسمع أحدا يسمي الإمام فخر الدين بالفخر، بل إما الإمام وإما ابن الخطيب، وإذا ترجم كان في المحمدين فجعله في حرف الفاء وسموه الفخر يعني الذهب. نعم إلى أن قال في سب الذهبي فيقال له لما نعم ثم حلف في آخر الكتاب عن الذهبي يقصد الذهبي أنه لم يتعمد فيه هوى نفسه، فأي هوى نفس أعظم من هذا؟ يعتبر تحذير الإمام الذهبي من الرازي بالصيغة التي قرأناها الآن من هوى النفس الذي كان الذهبي قد اعترف أنه سوف يتنزه عنه، فإما أن يكون ور في يمينه أو استثنى غير الرواة هكذا يدعي على الذهبي، فيقال له فلما ذكرت غيرهم، وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى النفس، أن يعني قطحه في الرازي بهذه الطريقة ليس من هوى النفس، فهو يعني يعتبر قطح الذهبي للرازي أو لفخر الدين الرازي هذه الطريقة من هوى النفس هكذا، ولن يعتبر أن الذهبي أنصفه. فأين الحويني من هذا الكلام؟ طيب، وأين عدم إنصاف الذهبي؟ الحويني هو الآن يطالب أو يعني يضرب مثالا لمنهج الذهبي، يضرب الأمثلة لمنهج الذهبي في الإنصاف. فالمفترض أن الذهبي يسير على هذا المنهج في كل تراجمه، وخصوصا في مثل الرازي والآمدي اللذين عرف بشيء من العلم واشتهر عند الناس، وإن كان على بدعة وإن كان على طريقة منهج أهل الكلام والاعتزال. ثم ختم السبكي كلامه. وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه. رأيتم؟ الذهبي مطبوع على قلبه، على يعني ما صرح به السبكي، وكأن الحويني قد شابه السبكي، كان الحويني قد شابه السبكي في طريقته في الطعن على بعض أكابر علماء السنة، لأنهم قد صرحوا بالتحذير من بعض أصحاب البدع مثل الرازي كما بينا لكم في المجلس السابق. فالحويني قد طعن وذم من تكلموا في سيد قطب وقالوا إن سيد قطب يقول بكلام أهل وهم في الوجود، وقال إن هؤلاء العلماء بيتلككوا لسيد قطب، فذم العلماء لأنهم تكلموا في سيد قطب وسفه من كلامهم وقال عن كلامهم أنه تلكيك، إنه تلكيك، كما الآن السبكي أو كما ابن السبكي هنا سفى من كلام الذهبي في تحذيره من إيمان الرازي على شكلة نفسه. فما أحوج الحويني إلى قراءة كلام السبكي هذا، وإلى قراءة كلام الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، حتى يدرك الفارق وحتى يتعلم كلام أئمة السنة من أئمة الجفع والتعديل في التحذير من أهل الأهواء، وأنهم ما عرفوا منهج الموازنات هذا الذي ادعاه الحويني لهم. وسوف يأتي المزيد إن شاء الله أيضا من يعني رد كلام الحويني هذا من كلامه نفسه هو أيضا، وسوف يأتي إن شاء الله إن أحيانا الله مزيد بيان عن منهج الإمام الذهبي في تحذيره من المخالفين، وفي كذلك وفي منهجه بالخصوص في كتاب السير وفي كتاب ميزان الاعتدال. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يرد الحويني إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وننتقل إلى أسئلة إخواننا من سهاج، وفقنا الله وإياهم إلى الحق. أغلق هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا هو المجلس 26 من سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التفريق. وكان هذا المجلس في ليلة 10 الآخر في 29 من بعد 400,000 مجلس. وهذا هو المجلس 5 في الرد على أبي إسحاق الطويل. وكنا قد قرأنا في المجلس الماضي فتوى أبي إسحاق الطويل في شأن سيفوب، ووصلنا إلى الموضع الذي قال فيه وبعضهم الكتاب اللي هو كتبه مذكرات التي نشرت بعد ذلك بعنوان لماذا أعدموني، تدل على أن على أن الرجل لما يعني سجن كل يرفع الصوت قليل. الآن الرجل لما يعني سجن وظل فترة في سجنه أن كثيرا من آرائه تغيرت، على أن الرجل يعني لما يعني سجن وظل فترة في سجنه آراؤه تغيرت، ورأى في النهاية أن لا حل في التغيير إلا بالعلم، ونال ينبغي أن يعلم الناس. ونرجع بهم إلى ما كان عليه السلف، الأول إنما الرمي بالجاهلية والمجتمعات الجاهلية، مش عارف نعم إيه الجاهلية اللي ينسب إليها الفكر القطبي، والكلام ده سيقض هذا الكتاب رجع عن الكثير جدا إن لم أقل تقريبا كل ما كان معروفا عنه يمثل نقطة أو علامة واضحة في الفكر القطبي. فلذلك كتابه في ظلال القرآن أنا مش شايف أن أحد ممكن يستفيد منه، يعني الآخر مقال. فهنا في هذا الكلام اعتراف من أبي إسحاق الحويني أن هناك ما يسمى بالفكر القطبي، كان يعني ذكر هذا يعني على سبيل الاستخفاف او الاستهزاء بمن ايه بمن اطلق هذا المصطلح على منهج السيد قطب الذي يعني يعد المفرخة لكل فرق الخوارج في هذا العصر. ولكن الذي يعنينا أنه اعترف أن في كتب سيد قطب القديمة والتي منها في ظلال القرآن القول بتكفير المجتمعات ورمي المجتمعات بالجاهلية، بدليل أنه يدعي أن سيدنا قد تراجع عن هذا الكلام في لماذا أعدمون، فهو يعني تراجع عن شيء كان له وجود، ليس كذلك؟ هو يعني يعترف بهذا بأن سيد قطب كان على غلو في التكفير في كتبه الأولى، ولكن هذا الادعاء بتراجع سيد قطب فيه لماذا أعدموني ليس صحيحا، وإن كان له عبارات تدل على المعنى الذي ذكره الحويني، نعم أنه يعني نادى في لماذا أعدموني بضرورة العمل على تربية المجتمعات على عقيدة الجيل الأول، ولكن في الوقت نفسه رغم أنه قد صرح أنه ليس احنا ليس من الحكمة وليس من صالح المسلمين الدخول في صراع مسلح مع الحكام او مع الحكومة، اذ به في الوقت نفسه يصرح بانه وان يعني هو رأى ان هذا هو الاسلم للعصبة المؤمنة، الا انه يعني هدم هذا الكلام بأن قال إنه يعني لا يلجأ إلى استخدام القوة ضد الحكومة إلا إذا تعرضت للعصبة المؤمنة على حد تصويره بالاضطهاد أو بالتصفية أو بالحرب، فهنا سوف يضطر هو ومن معه من حزب الإخوان يعني إلى استخدام القوى المسلحة ضد الحكومة لحماية العصبة المؤمنة، وهذا لقد صرح به بجلاء في الكلام التالي. حيث قال في الصفحة 28 من يقرأ علينا صوت عال تعالى يا عبد الله فما قالوا شيء قبنا في لماذا أعطينا كنا قد اتفقنا
قال سيد قوت كنا قد اتفقنا على استبعاد استخدام القوة كوسيلة لتغيير نظام الحكم أو إقامة النظام الإسلامي، وفي الوقت نفسه قررنا استخدامها في حالة الاعتداء على هذا التنظيم الذي سيسير على منهج تعليم العقيدة وتربية الخلق وإنشاء القائدة للإسلام في المجتمع، وكان معنى ذلك البحث في موضع تدريب المجتمعات التي تقوم برد الاعتداء وحماية التنظيم منه. وموضوع الأسلحة اللازمة لهذا الغزو وموضوع المال اللازم كذلك. فأما التدريب فقد عرفت أنه موجود فعلا من قبل أن يلتقوا بي، ولكن لم يكن ملحوظا فيه أن لا يتدرب إلا الآخر الذي فهم عقيدته ونضج وعيه. فطلبت منهم مراعاة هذه القاعدة.
نعم، فطلبت منهم مراعاة هذه القاعدة.
ثم قال في الصفحة 31: فلم يكن في أيدينا من وسائل رد الاعتداء التي يبيحها لنا ديننا إلا القتال والقتل. أولا لرد الاعتداء حتى لا يصبح الاعتداء على الحركة الإسلامية وأهلها سهلا بزواله المعتدون في كل وقت.
ماذا؟
أولا
يزاوله المعتدون،
حتى يزاوله المعتدون في كل وقت. وثانيا لمحاولة إنقاذ وإفلات أكبر عدد ممكن أكبر عدد ممكن من الشباب المسلم التنظيف النظيف المتماسك الأخلاق في جيل كله إباحية في جيل كله إباحية وكله انحلال وكله انحراف في التعامل والسلوك كما هو دائر على ألسنة الناس وشائع لا يحتاج إلى كلام وشائع لا يحتاج إلى كلام. ولهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ولهذه الأسباب مجتمعة فكرنا في خطة ووسيلة ترد الاعتداء. والذي قلت لهم ليفكروا في الخطة والوسيلة لاعتبار أنهم الذين سيقومون بها بما في أيديهم من إمكانيات لا أملك أنا معرفتها بالضبط ولا تحديدها. الذي قلت لهم إننا إذا قمنا برأي اعتداء عند وقوعه فيجب أن يكون ذلك في ضربه موجعة توقف الاعتداء وتكفل سلامة أكبر عدد من الشباب المسلم. ووفقا لهذا جاءوا في اللقاء التالي ومع أحمد عبد المجيد قائمة للاقتراحات تتناول الأعمال التي تكفي لشل الجهاز الحكومي عن متابعة الإخوان في حالة إذا ما وقع الاعتداء عليهم كما وقع في المرات السابقة لأي سبب، إما لتدبير حادث كحادث المنشية الذي كنا نعلم أن الإخوان لم يدبروه، أو مذبحة طرة التي كنا على يقين أنها دبرت للإخوان تدبيرا، أو لأية أسباب أخرى تجهلها الدولة أو تدس عليها وتجيء نتيجة مؤامرة أجنبية أو محلية.
يعني إلى آخر ما قال في هذا في أراب الله. طيب لا بأس أكمل هذه الفقرة لما فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل أكمل هذه الفقرة وهذه الأعمال يا رب. تفضل تفضل.
وهذه الأعمال هي رد
كله أغلق الصوت يا زهر أغلقه.
وهذه الأعمال هي رد قول وقوع اعتقالات لأعضاء التنظيم بإزالة رؤوس في مقدماتها
بإزالة الرؤوس أو رؤوس في مقدمها في مقدماتها
في مقدمتها رئيس الجمهورية ورئيس الوزارة ومدير مكتب المشير ومدير المخابرات ومدير البوليس الحربي ثم نصف لبعض المنشآت
ثم نصف لبعض المنشآت
ثم نصف لبعض المنشآت
نصف
ثم نصف لبعض المنشآت
المنشآت
المنشآت التي تشل
التي تشل
التي تشل حركة مواصلات القاهرة لضمان عدم تتبع بقية الإخوان فيها وفي خارجها كمحطة الكهرباء والكباري
كمحطة الكهرباء والكباري
والكباري وقد استبعدت فيما بعد وقد استبعدت فيما بعد نفس الكباري كما سيجي.
رأيتم هكذا هذا اعتراف صريح من سيد قدس. وهذا الكتاب كما بينا من قبل الذي نشره هو محمد قدس في جريدة المسلمون التي كانت تصدر في المملكة العربية السعودية. فلم يفتري أحد على سيد هذا الكلام بل الذي نشره بنفسه مقرا لما فيه أخوه محمد قدس. فلم تنشر المخابرات المصرية هذا الكتاب افتراء على سيد أو مثلا إيه لم تقم أجهزة أمن الدولة مثلا هنا في مصر بالدعوة إلى نشر هذا الكتاب يعني لتصوير سيد بصورة المخرب أو المفسد. لا، الذي نشر هذا الكلام محمد قد باختياره وبكامل حريته ما أجبره أحد. وفي المملكة معزز مكرم ليس للحكومة المصرية سلطة عليه أن ينشر هذا الكلام أو لا ينشره. فنشر هذا الكلام الذي فيه الاعتراف الصريح بأن سيدا حتى آخر لحظة في حياته كان يرى هذا المنهج الخارجي في التغيير بخلاف ما نوه الحويني هنا. وبلا شك قرأ هذا الكتاب ولكنه كانه تعامى أو تعمد الإخفاء مثل هذا الكلام الذي يفضح منهج السيد ويبطل دعوة تراجع سيد عن منهجه الغالي في الخروج أو في الحكم على المجتمعات بالجهلية. ونحن نسأل الحويني هل هو يوافق على ما قاله سيد؟ الظاهر أنه يوافق هو كأن لأنه كما بينا هو قد ثبت عنه بأدلة واضحة أنه يعني يسير على منهج الخوارج القاعدية الذين يزينون القتال يزينون الخروج على ولاة الأمر بالقوة وإن لم يباشروا هذا الخروج بالفعل فهو يسعد لتنفيذ مثل هذه العمليات ضد الحكام أو ضد ولاة الأمر في بلاد الإسلام. ولذلك تجد أن صفر الحواري وسلمان العودة وعائد القرن ومن على شكلتهم الذين هم يعني يعتبرون على منهج الحويني وحسان أو يعتبر الحويني وحسان على منهجهم هم كلهم على منهج واحد على منهج سيد قطب أنهم يحاولون بطرق كما قال خلفية وبطرق يعني متوارية أن يعني يرفع الحرج عن يعني مرتكب عمليات التفجير في داخل المملكة. فمرة يسمونهم بالمجاهدين، ومرة يسمونهم بشباب محب لدينه قد أخطأ، ولكن عليكم أن تترفقوا به ولا تتهموه بالخروج، أو لا تتهم هؤلاء بأنهم من الخوارج. ونسوا أنهم هم الذين حرضوا الشباب بخطبهم وبدروسهم الثورية على هذه العمليات، فزينوا لهم القتال وزينوا لهم الخروج على ولاة الأمر. فلما خرج الشباب وفقا لتوجيهات هؤلاء، إذ بهم أيضا يحاولون استخدام التقية لينفوا عن أنفسهم أنهم يعني يرون هذا المنهج، وفي الوقت نفسه يدافعون عن هؤلاء الخوارج بطرق ملتوية وخفية. فالشاهد يعني أن الحويني قد أخطأ في هذا الادعاء على سيد، أو في ادعائه لسيد، لأنه قد تراجع عن منهجه الغالي في الخروج وفي تكفير المجتمعات في كتابه الأخير لماذا أعدمه. وقد سمعتم الآن إلى يعني كلام سيد الواضح الصريح في أنه كان يستحل القتل والقتال للحكومة ولتدمير بعض المنشآت في البلاد أو في الديار المصرية، وبلا شك سوف يترتب على تدمير هذه المنشآت أن يقتل بعض المسلمين الأبرياء، وهم يعني على منهج السيد يعتبرون كبش فداء، أو يعتبرون يعني يدخلون في زمرة المجتمعات الجاهلية التي تستحق أن يقتل أصحابه. فنريد من الحويني ردا على هذا الكلام إن كان صادقا فيما ادعاه من تراجع لسيد. هذا بالنسبة لكلامي السابق. ننتقل الآن إلى كلامه في منهج الموازنات، والذي نعم يتضمن أيضا الدفاع عن أصحاب الأهواء وأصحاب البدع. فكان قد نعم سئل الحويني في برنامج فضى هذا، ويعد من البرامج الحديثة يعني هذا الكلام يعد كلاما قريبا ليس قديما، نعم الذي كان على قناة الناس الفضائية، وذلك في مساء الأربعاء من أواخر شهر ربيع الآخر للعام 28 من بعد 1400 نعم. سئل يعني قال لو سأل يعني لو سمحت يا شيخ يعني بعض الأسئلة عن يعني الذين يقدحون في العلماء يعني أمثال حضرتك، و الشيخ حسان والشيخ يعقوب والناس دي. أنا أرجو من حضرتك يعني أن توجه لهم بعض النصائح. فأجاب الحويني قائلا: تقرأ علينا. صوت مرتفع.
جواب الحويني: طبعا هو الأخ اللي بيتكلم إن في بعض الناس بيقدح في أهل العلم، فإحنا عايزين نقول يا جماعة ليس هناك إنسان معروف
بما قبل. هذه لغة عامية صعبة عليك يا تحت اللغة العربية فقط، العامية فقط.
إحنا عايزين نقول يا جماعة ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ، لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات.
هكذا.
وتقرأ للإمام الذهبي في ترجمة محمد بن بكر المروزي وترجمة في غيره ومحمد بن جرير الطبري وغيره مما أخذ عليهم بعض الأشياء. يقول الإمام الذهبي: لو قمنا بتبديع ابن نصر وابن خزيمة ما سلم لنا أحد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل ضيق الحلقة. تفضل أكمل.
لو قمنا بتبديع ابن نصر وابن خزيمة ما سلم لنا أحد، لا هذا ولا ذاك، طالما إن الإنسان عقيدته صحيحة ده نمرة واحد، منهجه صحيح ده نمرة اثنين، أي خطأ في الفروع مختفر حتى لو كان خطأ في العقيدة. ينبغي أن يناظر هذا الإنسان لاحتمال أن يكون عنده قضية مغلوطة نصححها، لا لاحتمال أن يكون المعترض هو المخطئ، وهذا الرجل عنده علم زائد على المعترض فيستفيد. النصيحة تكون في السر لا تكون في العلانية ما أمكن ذلك، يعني قبل أن نتكلم على العلم. إذا كان
على العالم على العلم
إذا كان هذا الإنسان مخلصا فعلا فإنه لا يشهر بأخيه، لأن هذه الأعراض مصونة صانها الشرع، حتى أن الشافعي رحمه الله قال لرجل: تغمدني بنصحك في انفرادي ولا تلقي النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى اجتماع، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يكون الإنسان حريص، يعني يكون حريص على إخوانه، وإحنا يعني من كثرة العلماء الموجودين الآن عمالين نهدم في ذا ونهدم في هذا ونهدم في هذا، إحنا عندنا قحط بالنسبة للعلماء الربانيين الذين فتح الله عز وجل قلوب الناس لهم معدودون، إن أنت تستطيع أن تعد هؤلاء. فإحنا الآن كرجل فقير عليه ذهاب بالية،
يعني آخر مخصص. طيب
مع الطعم من كل حسنة.
كفى الآن. كما يعني ظهر لكم من هذا الكلام ان الحويني يدعو دعوة صريحة ويؤصل في كلامه السابق الى منهج الموازنات المبتدع المخبط. الذي حضر منه كبار أهل العلم، يعني بدون استثناء، وقام بنسبة هذا المنهج المحدث إلى أهل السنة، فقال: لكن الميزان الذي عليه علماء السنة هو قياس الحسنات والسيئات، ولم يفرق. هكذا أطلق القول أن أهل السنة كانوا إذا أرادوا أن يحذروا من المخطئ أو من المبتدع أو من فلان أو من علان، ولم يقيد، كانوا يقيسون أو يزنون حسناته مع سيئاته، حسناته مع سيئاته. وضرب أمثلة من كلام أو من صنيع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وللأسف لم يوفق إلى ضرب المثال، لأنه قد ضرب أمثلة بأئمة كبار من أئمة السلف ومن أئمة أهل السنة، عرفوا بصحة المعتقد وبصحة المنهج، وعرفوا بالرسوخ في العلم وبالاجتهاد. هم ليسوا صغارا في العلم وليسوا على بدعة، وإنما نعم يعني أخذت عليهم مؤاخذات أو وقعت منهم ذلة لا تقاس إلى جانب علمهم ولا تقاس إلى صحة عقيدتهم ومنهجهم. فالحويني قد يعني خلط ولخبط هذا الكلام على طريقة حسان في غلاة التشريف. أراد أن يسوي بين من على شكلة محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومن على شكلته، وبين الأئمة الكبار العظام نحو محمد بن نصر المروزي ومحمد ابن خزيمة رحمهم الله تعالى. فالسائل يسأله عن من؟ يسأل عن محمد حسان وحسين يعقوب وعن نفسه. فنقول له أولا هل يصح أن يقاس هؤلاء الذين المسؤول عنهم بمثل محمد بن نصر وبمثل محمد بن خزيمة في العلم أولا قبل صحة المعتقد والمنهج؟ هل يقاس الإمام الجهبذ النحرير الذي له من المصنفات في العقيدة وفي الفقه وفي الحديث ما يعجز مثل حسان بل مثل الحويني أن يأتوا بواحد في المئة منه، بل أن يأتوا بنطفة منه؟ يقاف هذا الإمام العظيم على أمثال هؤلاء، وتقاف دلات هؤلاء التي تدخل في حيز البدع والمحدثات بمسألة قد يعني تضاربت فيها أنظار بعض السلف، وكان لمحمد بن نصر وجه فيها وقد اعتذر له أهل العلم ولم يحكموا عليها بالبدعة البتة. أريت ماذا القلب؟ محمد بن نصر المروزي الذي ألف كتاب السنة يذب عن حياض أصول أهل السنة ضد المعتزلة وضد الجهمية وضد الأشاعرة وألف كتاب تعظيم قدر الصلاة أيضا للدفاع عن معتقد أهل السنة في الإيمان، وألف العديد من المصنفات في أبواب الاختلاف في مسائل الفقه، حتى عد من أعلم الناس أو من أعلم العلماء بمسائل الاختلاف، وله كتاب اختلاف العلماء يعد يعني موسوعة عظيمة في في ذكر اختلاف العلماء في المسائل الفقهية. وما نستطيع أن نوفي هذا الإمام حقه في هذه الكلمات الوجيزة. فارجعوا إلى ترجمة الذهبي له في السير، وترجمة الخطيب البغدادي له في تاريخ بغداد، ويكفي أنه يعد من كبار تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن الذين نقل عنه المسائل كما نقل هذا أو كما نقل بعض هذه المسائل أبو بكر الخلال في كتابه السنة. وقد استفدت في بيان ترجمته من خلال مقدمتي على كتابه أو على تحقيقي لكتابه السنة الذي كانت طبعته دار الآثار منذ سنوات. وعلى النحو نفسه الإمام ابن خزيمة. فهل يقول منصف أن مثل حسان، على الأقل مثل محمد حسان الذي يعد في أحسن أحواله وواعظ، خطيب واعظ قصاص ليس عالما، أين مصنفات محمد حسان في السنة وفي الدفاع عن أصول أهل السنة وفي اختلاف العلماء في الفقه وفي الحديث؟ أين هو؟ ليس مشتغلا بهذه العلوم أصلا هو. فكيف يقاس مثل حسان هذا بمثل محمد بن نصر المروزي أو مثل ابن خزيمة؟ وأين كذلك مصنفات محمد حسين يعقوب في العقيدة أو في الفقه التي تعدل ولو إيه؟ ولو مصنف واحد فقط من مصنفات محمد بن نصر، بل تجد على العكس تماما. تجد أن هؤلاء لما تعرضوا في بعض يعني كتبهم القليلة لبعض مسائل العقيدة والتوحيد خلطوا وخبطوا وأتوا بالعجائب. فهذا الكتاب الذي ألفه حسان في التوحيد أكثر فيه من النقل عن بعض رموز الخوارج في هذا العصر، وأتى فيه بقواعد الخوارج في الغلو في التكفير، وبالخصوص في مسألة تكفير الحكام وفي مسألة الولاء والبراء. فخالف أصول أهل السنة وأتى بقواعد الخوارج وألبسها لباس السنة. فهل يقاس مثل هذا الكتاب بمثل كتاب السنة للمروزي أو كتاب تعظيم قدر الصلاة أو بمثل كتاب التوحيد لابن خزيمة؟ كتاب التوحيد لابن خزيمة الذي بناه على الآثار وعلى الأحاديث وعلى أقوال السلف وهذا الذي يفتقر إليه حسان في كتابه في التوحيد. وأين مصنفات الحويني في الدفاع عن أصول اعتقاد أهل السنة؟ أين هي؟ بل أين دروسه التي ملأت الآفاق التي شرح فيها كتب التوحيد وأصل لأصول اعتقاد أهل السنة على طريقة محمد بن نصر وعلى طريقة ابن خزيمة على ما فيهما من إيه؟ يعني من إيه؟ من مآخذ أخذت عليهم. يا ليت الحويني يعني يسلك مسلك ابن نصر وابن مندى وابن خزيمة ومن على شكل هؤلاء من الأئمة العظام الذين قد أخذت عليهم بعض المآخذ التي لا يخلو منها أحد من أهل العلم يا ليته ويا ليت حسان وحسين يعقوب يعني يكونون على شكلة هؤلاء في العلم أولا ثم في صحة المعتقد والمنهج. فإذا وصلوا إلى مرتبة هؤلاء علما واعتقادا ومنهجا عاملناهم بالمعاملة نفسها التي نعامل بها هؤلاء. هذا هو الميزان الصحيح الذي قد تصفه الحويني. والله سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذا أولا. نعم. فدفاع الذهبي يعني عن ابن نصر وعن ابن خزيمة وأنه يعني قال لو قمنا بتبديع ابن نصر وابن خزيمة ما سلم لنا أحد. هذا حق. كيف نبدع مثل ابن نصر وابن خزيمة؟ ولكن هل يقاس أهل البدع وأصحاب الأهواء على ابن نصر وابن خزيمة فيقال كيف نبدع أهل البدع؟ لو بدعنا أهل البدع ما بقي لنا أحد. إيش هذا؟ فهذا بالنسبة لما قاله الحويني في الكلام السابق وأيضا في كلامه هذا. فهذا الذي قاله الحويني كحق الذهبي لا يتنزل عليه على المسؤول عنهم في هذا السؤال بأي حال من الأحوال. ويقول يعني من كثرة العلماء الموجودين الآن نعم بنهدم فهذا وهذا فعندنا قحط بالنسبة للعلماء الربانيين. طب ثبت العرش ثم انقش. من هم العلماء الربانيون أولا الذين نحن نهدمهم حتى يصح لك هذا الاتهام؟ من الذي يهدم العلماء الربانيين؟ هل يوجد عالم رباني يهدم غيره من العلماء الربانيين؟ هذا باطل، هذا افتراء على العلماء. هل سمعتم أحدا من العلماء الثقات الذين يشتغلون هذا العلم في هذا الزمان من أئمة الجرح والتعديل يهدمون في العلماء الربانيين؟ يهدمون مثلا في مثل ابن باز أو في مثل ابن عثيمين أو الألباني أو عبد المحسن العباد أو الفوزان أو الربيع بن هادي أو أحمد النجمي أو عبيد الجابري أو مقبل بن هادي؟ هل رأيتم أحدا يهدم في أمثال هؤلاء من العلماء الربانيين أو يطعن فيهم؟ لا يطعن في أمثال هؤلاء إلا الحجادية فقط. ولكن الحويني كما بينا هو يخلط ويلخبط، يخلط العلماء الربانيين بالقصاص وبأصحاب البدع والأهواء من الحزبيين ومن غيرهم، ويريد أن يسوي هؤلاء بهؤلاء، فيجعل مثل حسان وحسين يعقوب ومن على شاكلتهما في مصاف العلماء الربانيين. بأي حجة؟ يتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. كما بينا فليأتنا الحويني الآن بالجهود العلمية الواضحة وبالمصنفات وبالشروحات التي قام بها حسان يلحق بمثل الفوزان مثلا او بمثل عبد المحسن العباس او بمثل مقبل ابن هاشم، كما قلنا من قبل ونكرر هذا الان. هاتوا شروحات مثلا الفوزان على كتب التوحيد والعقيدة، فوزان له العلامة الفوزان له العديد من الشروحات على كتب اعتقاد اهل السنة مثل كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وكتاب والأصول الستة ولما الاعتقاد والواسطية والقواعد الأربعة إلى آخره، السنة للبربهاري، يعني إلى آخر كتب أو شروحات الفوزان التي يؤصل فيها ويدافع عن أصول اعتقاد أهل السنة ويؤصل في مسألة عدم الخروج على ولاة الأمر وإن ظلموا، ويقول بقول أهل السنة في هذه المسألة. أين حسان؟ كلام حسان في هذا بقى؟ أين شروحات حسان على بعض كتب هذه العقيدة التي أصل فيها لأصول اعتقاد أهل السنة؟ لا توجد، بل تجد العكس. وكذلك يقال هذا الكلام الحويني. ألم يرفعوا الحويني إلى مرتبة الألباني؟ بعض عليه الجهلة المتعصبين له، كما يبلغني واحد من هؤلاء الجهال يكذب على الألباني ويقول إن الألباني قال يعني إنه يعني سوف يقوم من مقامه ويجلس الحويني مكانه هكذا. كما كان متعصبون لأبي حنيفة يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويختلقون أحاديث فيها الغلو في الإطراء لأبي حنيفة. الكثير منكم قد استمع إلى دروس سلسلة الهدى والنور للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، والتي امتلأت بالذب الذي لا نظير له عن أصول اعتقاد أهل السنة وعن أصول المنهج السلفي، والتحذير من أصول الأحزاب البدعية المعاصرة نحو الإخوان والتبليغ وحزب التحرير وأصول منهج سيد قطب. والألباني يصرح صراحة بنقد هذه الأصول في مئات من الدروس ومئات من المجالس. فليأتنا الحويني بمجلس واحد له أو بمجلسين أو بثلاثة تكون على غرار مجالس الألباني هذه إن كانت تلميذا له. وأما بالنسبة لافترائه على الذهبي وعلى أهل السنة بأنهم يقولون بمنهج الموازنات، هو الآن صور الذهبي بأنه ممن يقول بمنهج الموازنات المبتدع ونسب هذا إلى أهل السنة، فسوف يعني نأتي له بالكلام الواضح للإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال الذي هو قد وزن به المخالفين سواء من المخطئين من الرواة أو من أصحاب البدع بميزان الاعتدال. والنرى هل الذهبي قد صار في كتابه ميزان الاعتدال على منهج الموازنات المحدث الذي ادعاه الحويني له في السير، ثم يكون لنا وقفة أخرى معي مع كتاب السير للذهبي. مشروب اليوم مشروب دافئ. فهذا المجلد الأول كم أمامكم من الوقت على السفر؟ يعني أنتم مثلا قد حجزتم أم أنكم يعني أقصد يعني في متسع، يعني هل مثلا أنتم تركبون القطار إن شاء الله؟ تسافرون إلى سوهاج مباشرة ولا؟
لا.
طيب يعني أقصد يعني بارك الله فيكم، يعني حتى لين أنا أطول الدرس، فلو يعني خذنا نصف ساعة من الدرس ثم لو يعني هذا لم يكن فيه يعني ضرر كبير عليكم. إيه ما هو الحرج؟ طب انتم ما اخذتم موعدا يا اخي بارك الله فيكم، يعني انتم فاجأتموني، لماذا لم تتصلوا من قبل؟ لماذا لم تتصلوا من قبل؟ انتم الاشياء التي عندكم تتعلق بالمنهج، يعني بما نحن نتكلم فيه الان مثلا،
لا احنا قاعدين
بس، يعني اقصد يا مسائل منهجيه ام مسائل فقهيه، يعني تتعلق مثلا ببعض ما نتكلم فيه الان، لا تتعلق مثلا بمثل الحويني او حسانه. طيب احنا نتكلم الان،
لا تتعلق،
لا تتعلق. طيب يعني
اعطونا فرصه،
طيب اعطونا بس يعني ولو ربع ساعه فقط، يعني نذكر بس جزءا ثم نتفرغ، لن تضر ربع ساعه ان شاء الله. فالشاهد الان بارك الله فيك، أن الذهبي في مقدمته على كتاب ميزان الاعتدال، وأنتم تستفيدون من هذا الكلام إن شاء الله، هذا لن يعني لن يخرج كثيرا يعني عما أتيتم له، وهذا أيضا مما إن شاء الله إيه يعني تحتاجون إلى معرفته إن شاء الله، ولن نطير إن شاء الله. فالذهبي هنا في مقدمته على ميزان الاعتدال يذكر منهجه الذي سوف يسير عليه في الكتاب، فكان مما ذكره أنه يتكلم عن الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة، أو الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة، ثم قال ثم البدعة كبرى وصغرى، وقال بعد ذلك وأربع عبارات الجرح، رجال كذاب أو الضاع يضع الحديث أو متهم بالكذب أو ذاهب الحديث إلى آخر هذه العبارات، التي يذكرها الذهبي في ترجمة المجروح دون أن يذكر شيئا من حسناته المزعومة. هنا أخذ مثل صفاء البيان إن شاء الله. فنأخذ مثالا بالترجمة الثانية. عليكم السلام ورحمة الله. لا يا الله هداك الله. قلت لك مشروبا ساخنا. طب لا بأس. أبان ابن تغلب. ها؟ قال فيه نعم. قال فيها الذهبي الكوفي شيعي جلد لكنه صدوق يعني في الرواية فلنا صدقه وعلينا بدعته معذرة وعليه بدعته فلنا صدقه يعني في الرواية وعليه بدعته أي نعم لأن هذه البدعة التي وقع فيها لا تضر في جانب روايته. ثم قال فلقائن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة. ثم أجاب أن البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم على الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. فالتشيع الذي كان عليه أبان ابن تغلب هذا كان من المحتمل عند السلف ليس غلو الرافض فكما بين الزهد هنا بعد ذلك فقال فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن خارب عليا وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال متعثر ولم يكن أبان ابن تغلب يعرض للشيخين أصلا بل قد يعتقد عليا أفضل منهما. الشاهد الذهبي هنا في هذا الكلام ما عقد أي موازنات بل هو بين أن البدعة التي عليها أبان ابن تغلب لا تقدح في روايته وهنا في هذا المقام هو لا يزن حسنات أبان ابن تغلب مع سيئاته أي مع بدعته بل هو يدافع عن مروياته التي أخرجها أصحاب كتب السنة لأن بدعته هذه لا تقضح في مروياته فيروى له وتقبل رواياته لأنه صدوق في الرواية وعليه بدعته لا تضر في روايته فقط ولكنه مثلا ما قال مثلما قال الحويني مثلا في دفاعي عن حسان هنا أو من على شكل الحسان يعني إنه من العلماء الربانيين ونحن مش لم نهدم العلماء وأن خطة منهم وهو مثلا يعني كما قال كان عندنا قحط في العلماء ثم ضرب مثالا بالرجل الذي خلع ملابسه وكلام يعني عقلي ملابس فرقاء هذا وخلط بين أئمة السنة نحو ابن خزيمة وابن نصر وبين مثلا واحد صاحب بدعة نحو أبان ابن تغلب فازداد هنا مثلا هل سوى أبان ابن تغلب مثلا هذا الذي كان على بدعة التشيع وإن كان تشيعا خفيفا لم يكن من غلاة التشيع كما بين الذهبي هل سوى بين مثلا أبان ابن تغلب في كلامه مثلا وبين ابن نصر أو بين الإمام أحمد أو ابن منزة أو ابن خزيمة ما تعرض الذهبي مثل هذا أين الموازنات في كلام الذهبي هنا ما في موازنات البت هذا مثال قد يتعلق أنا أثرت أن أبدأ بهذا المثال الذي لأنه في بادي الرأي قد يظهر لعدم المتمرس أنه يعني يعد حجة لأصحاب منهج الموازنات. وبين لكم الآن بجلاء أن ليس فيه أي موازنات، لأن الذهبي هنا ما وازن البتة بين بدعة أبان بن تغلب وبين حسناته في جانب الاعتقاد مثلا أو في جانب المنهج. هو فقط دافع عن روايته للدفاع عن قبول الرواية له في كتب السنة حتى لا تسقط مروياته التي قد صادق فيها وصح نقله فيها فقط.
من ترتب عليها
ضياع جزء. أحسنت، ترتب عليها ضياع جزء من المرويات التي نقلت لنا شيئا من السنة والتي تقبلها العلماء وقبل رواية أبان لها، لأنه قد عرف بالصدق في الرواية بشهادة أئمة الشيخ خطأ. هذا واضح. طيب نضرب مثالا آخر إن شاء الله وننتقل بعد ذلك إلى أسئلة إخواننا، ولا نصل عليه إن شاء الله. أرجو أن تعذروني لأني مريض لا أستطيع الإسراع في الكلام. أنا لولا يعني أنكم يعني كما يعني بينتم أنكم يعني أتيتم من مكان بعيد وأنكم يعني على حاجة شديدة لهذه الأسئلة، أنا يعني كنت سأعتذر إليكم يعني، فأرجو أن تقبلوا عذري كما قبلت عذركم. بارك الله فيكم. فهنا أيضا في المجلد الرابع من مجلد الاعتدال ذكر الذهبي فخر الدين الرازي الذي يعد رأسا في الاعتزال، فقال الفخر ابن الخطيب صاحب التصانيف، هذا ليس فيه ثناء ومثال له مصنفات، ولو كان مثلا مثل حسان أو غير مصنفات لقلنا نعم أنه له تصانيف، هذا ليس مدحا له بل هذا واقع أنه له تصانيف، لكن هل هذه التصانيف تنصر أصول أهل السنة أو لا هذا أمر آخر. الشاهد يعني أن قول الذهبي هنا صاحب التصانيف هذا ليس مدحا وليس ثناء على الرازي، بل هو إخبار عن واقع أن الرازي كان له تصانيف ومؤلفات. طيب كما مثلا نحن نقول عن مثل الكوثري الجهني الذي كان في آخر الخلافة العثمانية، نقول نعم له مصنفات له تصانيف، رسول الله له تصانيف، وإن كان رأسا في بدعة التجاهم في الزمان القريب، رأس في الذكاء والعقليات. وهذا حق أيضا أن الرازي كان رأسا في الأمور العقلية التي تبنى عليها مسائل الاعتزال، فكان رأسا في العقليات التي كان عليها أصحاب المنهج الاعتزالي التي كان عليها المعتزلة. فانظر ماذا عقب بعد ذلك، قال لكنه عري عن الآثار، عري كان عاريا عن الاحتجاج بالآثار السلفية، يحتج بالعقل فقط وبالعقليات وبالبديهيات وبالافتراضات التي كان يفرضها المعتزلة. ثم قال قاضحا فيه له تشكيكات على مسائل من دعائم الدين تورث حيرة أو تورث حيرة، نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا. فهذا بلا شك ما فيه أي موازنات البت، ما فيه أي موازنات، بل هو بالعكس هو قضح يعني وشد أو اشتد في تجريح الرازي لدرجة أن ابن نعم أن عبد الوهاب تاج الدين ابن السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى قد يعني سب شيخه الذهبي وقدح فيه وذمه ذما شديدا بسبب كلامه في الرازي هنا بهذه الطريقة، واعتبر كلامه في الرازي هذا ليس من الإنصاف وليس من إنصاف الذهبي، كأنه وازن بين فضل الرازي وبين ما كان عليه من مخالفة أو من بدعة، فلم يعتبر هذا من الذهبي موازنة، بل اعتبره قطحا وذما للرازي دون أن يذكر شيئا من حسناته. هذا تصريح من إيه؟ من كتاب طبقات الشفاعي الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب ابن علي بن عبد الكافي السبكي، وابن السبكي الكبير
اللي هو كان شيخ الإسلام رد عليه،
شيخ الإسلام رد على السبكي على أبيه. لا هو شيخ الإسلام، لا هو السبكي الكبير هو الذي طعن في شيخ الإسلام، له بعض الأجزاء الصغيرة وهي عندي التي طعن فيها في شيخ الإسلام ابن تيمية.
هما بيحتاج يا شيخ بيقول ان شيخ الإسلام كان بيوجه السبكي، فمش معنى كده ان هو كان بيوقف على المخالفات من شيخ عنده بيكتبوا كده، يعني ان البعض منهم قد صدر منه يعني ان هو يعني كان بيوجه اهل البدعة.
طب نرجع هذا الى ما معك حتى ايه السلام وطيب بارك الله الان. نعم هو السبكي هنا في طبقات الشافعية الكبرى في المجلد الثاني في الصفحة 14 نعم يقول ذاما لشيخه الإمام الذهبي، ودائما أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب الميزان في الضعفاء وكذلك السيف الآمدي، وأقول يا لله العجب، هذان لا رواية لهما ولا جرحهما أحد، هكذا يدعي السبكي، ولا سمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما، فأي مدخل لهما في هذا الكتاب. ثم إنا لم نسمع أحدا يسمي الإمام فخر الدين بالفخر، بل إما الإمام وإما ابن الخطيب، وإذا ترجم كان في المحمدين فجعله في حرف ألفاء وسموه الفخر، يعني الذهب. نعم إلى أن قال في سب الذهبي فيقال له لما نعم ثم حلف في آخر الكتاب عن الذهبي، يقصد الذهبي، أنه لم يتعمد فيه هوى نفسه، فأي هوى نفس أعظم من هذا؟ يعتبر تحذير الإمام الذهبي من الرازي بالصيغة التي قرأناها الآن من هوى النفس الذي كان الذهبي قد اعترف أنه سوف يتنزع عنه، فإما أن يكون ور في يمينه أو استثنى غير الرواة، هكذا يدعي على الذهب، فيقال له فلما ذكرت غيرهم، وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس، أن يعني قطحه في الرازي بهذه الطريقة ليس من هوى النفس، فهو يعني يعتبر قطح الذهبي للرازي أو لفخر الدين الرازي بهذه الطريقة من هوى النفس هكذا، ولن يعتبر أن الذهبي أنصفه. فأين الخوين من هذا الكلام؟ طيب وأين عدم إنصاف الذهبي؟ الخوين هو الآن يطالب أو يعني يضرب مثالا لمنهج الذهبي، يضرب الأمثلة لمنهج الذهبي في الإنصاف، المفترض أن الذهبي يسير على هذا المنهج في كل تراجمه، وخصوصا في مثل الرازي والآمدي اللذين عرف بشيء من العلم واشتهر عن الناس، وإن كان على بدعة وإن كان على طريقة منهج أهل الكلام والاعتزال. ثم ختم السبكي كلامه. وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه. رأيتم؟ الذهبي مطبوع على قلبه، على يعني ما صرح به السبكي، وكأن الحويني قد شابه السبكي، كأن الحويني قد شابه السبكي في طريقته في الطعن على بعض أكابر علماء السنة، لأنهم قد صرحوا بالتحذير من بعض أصحاب البدع مثل الرازي كما بينا لكم في المجلس السابق. فالحويني قد طعن وذم من تكلموا في سيد قطب وقالوا إن سيد قطب يقول بكلام أهل وحدة الوجود، وقال إن هؤلاء العلماء بيتلككوا لسيد قطب، فذم العلماء لأنهم تكلموا في سيد قطب وسفه من كلامهم وقال عن كلامهم أنه تلكيك، إنه تلكيك، كما الآن السبكي أو كما ابن السبكي هنا سفه من كلام الذهبي في تحذيره من إيمان الرافي على الشكلة نفسه. فما أحوج الحويني إلى قراءة كلام السبكي هذا، وإلى قراءة كلام الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال، حتى يدرك الفارق وحتى يتعلم كلام أئمة السنة من أئمة الزف والتعديل في التحذير من أهل الأهواء، وأنهم ما عرفوا منهج الموازنات هذا الذي ادعاه الحويني لهم. وسوف يأتي المزيد إن شاء الله أيضا من يعني رد كلام الحويني هذا من كلامه نفسه هو أيضا، وسوف يأتي إن شاء الله إن أحيانا الله مزيد بيان عن منهج الإمام الذهبي في تحذيره من المخالفين، وفي كذلك وفي منهجه بالخصوص في كتاب السير وفي كتاب ميزان الاعتدال. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يرد الحويني إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وننتقل إلى أسئلة إخواننا من سوهاج، وفقنا الله وإياهم إلى الحق. أغلق هذا المنزل.